الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعيش في هذه الأيام المباركة، أيام شهر الرحمة وشهر البركة، رمضان الكريم العظيم، وتمر علينا ذكرى استشهاد أو وفاة أم المؤمنين السيدة العظيمة خديجة سلام الله عليها. وأريد أن أذكر قصة تتعلق بهذه الذكرى وبأم المؤمنين خديجة سلام الله عليها. تعرفون أن المعاهد العلمية الوهابية، سواء المعاهد التي كانت منتشرة في المملكة العربية السعودية أو التي انتشرت في اليمن، هذه المعاهد تأسست بأمر من مفتي المملكة العربية السعودية القديم، قبل الشيخ بن باز كان مفتي المملكة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ، وكانت هذه معاهد شرعية تأسست في اليمن وفي السعودية، كانت تسمى بالمعاهد العلمية، وهي شبيهة بالمدارس الدينية الشرعية، يتعلم فيها الطالب من سنة أولى ابتدائي منذ الطفولة إلى أن ينتهي من الابتدائية والإعدادية والثانوية، يعني قرابة يدرس 12 سنة العلوم الوهابية. في هذه المعاهد تم تغيير السيدة خديجة، لم نكن نسمع عنها ولا عن تاريخها ولا عن عظمتها، فمرت سنوات ونحن على ذلك، بل أكثر من هذا، بدأنا نسيء إليها بكلمات كانت موجودة في كتب ابن تيمية وانتشرت في المعاهد الوهابية في اليمن. وفي حينما قال ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وهو يقارن بين عائشة وبين السيدة خديجة سلام الله عليها، وقال هذا الكلام وغرسه في نفوسنا وفي أذهاننا وآمنا به، قال بما يريد أن يثبت، قال إن عائشة كانت عالمة بالقرآن لأنها أدركت نزول القرآن، فنزل القرآن وأدركت نزول القرآن من أول سورة في القرآن إلى أن انتهى القرآن. أما خديجة فماتت من دون أن يكون نزل من القرآن إلا آيات معدودة. ثم يقول: أليس من يعرف كتاب الله كل الكتاب أعظم ممن هو جاهل بكتاب الله؟ هكذا يقول، يقارن بين عائشة وخديجة من هذا المدخل. فغرس في نفوسنا أن خديجة جاهلة بالقرآن وعائشة عالمة بالقرآن، لأن القرآن اكتمل بكل أجزائه وبكل صوره في زمن عائشة، ولم تعرف خديجة إلا صور معدودة محدودة من القرآن. فمن هو الأعلم؟ كنا نؤمن بأن عائشة أعلم. وهكذا غرس في نفوسنا بهذه المنهجية التيمية أن أفضل امرأة من نساء النبي هي عائشة. في المؤتمرات الدولية حينما يطلب من الحاضرين أن يقدموا المرأة الكاملة النموذجية في الإسلام، كان يتم تعريف عائشة. امتلأت المدارس والمكتبات والبرامج التلفزيونية والأفلام بالحديث عن عائشة، أما خديجة فلا كلام عنها، وإذا تكلم عنها كانت هذه الكلمة نرددها ليل نهار: إن خديجة ماتت والقرآن لم يكتمل، وعائشة ماتت وقد اكتمل القرآن، ومن عرف القرآن ليس كمن مات وهو لا يعرف القرآن. هذه كانت المرتكز الوهابي في محاولة تهميش السيدة خديجة أمام عائشة. ولكن إن شاء الله، لأن حبل الكلب قصير وهؤلاء خدعونا، أن نقرأ في نفس كتب الوهابية التي تدرس في نفس المعاهد العلمية، سواء الموجودة في الرياض أو الموجودة في صنعاء. مثلا أنا درست في معهد صنعاء وهو نفس المنهج، معهد صنعاء هو نفس معهد الموجود في المعاهد الموجودة في جميع المدن السعودية، لأن الأمر حينما سطر تم تأسيس، حتى هنالك كان موجود معهد علمي في لندن يدرس المناهج الوهابية. إن شاء الله. ونحن لم نكن نبحث في هذه القضية لأنه صار من المعتقد المسلم اليقيني أنه لا تقاس خديجة بعائشة. من هي خديجة حتى تكون كعائشة؟ ماذا قدمت خديجة أمام عائشة؟ إن الله جعل أحاديث المسلمين من عائشة فملأت الدنيا بالأحاديث والروايات. أما خديجة فلا روايات لها، لا في أحكام الصلاة ولم ينقل عنها شيء. فأيهما أعظم، من نقلت أحاديث النبي أم من ماتت وهي لا تعرف إلا النزل القليل؟ هذه المقارنات للأسف ما زالت إلى الآن موجودة في كتاب منهاج السنة، الذي هو أعظم الكتاب انتشارا للأسف في العالم الإسلامي، طبع بجميع لغات العالم ويوزع مجانا، وهذا الكتاب يطعن في السيدة خديجة بطريقة تحت عنوان مقارنة بين عائشة وخديجة. ولكن كما قلت حبل الكذب القصير، جئنا في نفس المناهج الوهابية، في نفس روايات ابن تيمية في كتب ابن تيمية كثير من الحق، لأن الله يريد أن يبين حقيقة خديجة، وليس الأمر كما يتصور ابن تيمية. ابن تيمية والشيخ الألباني وقبلهم البخاري والكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة الكثير منها ينقل بأن عائشة كانت تغار من خديجة. طبعا بالنسبة للشيعي هذه رواية موجودة مسلمة، ولكن بالنسبة لمن يعتقد بعظمة عائشة أمام خديجة، ما معنى الغيرة؟ إن الغيرة لا تصدر إلا لمن يشعر بالنقص أمام من يغار منه، هذه طبيعة الغيرة. فكنا نتساءل كيف تشعر بالغيرة منها وهي أفضل منها، هذه مسألة. والمسألة الأخرى، كنا نقرأ في نفس المناهج والكتب الوهابية بأن عائشة طالما كانت تغضب النبي لأنها كانت تتأذى حين يذكر خديجة وتقول ما تفتى، ما زلت تذكر هذه العجوز وقد أبدلك الله خيرا منها. هذه الكلمة حينما أجاب النبي على عائشة، وهو جواب يعطي مدلول الغضب النبوي من عائشة، فقال ما استبدلني الله خيرا منها. فكنا نقول كيف نؤمن بأن الله استبدل عائشة بدلا عن خديجة وأنها خير منها، والنبي يؤمن بما يخالف ما نؤمن، يقول ما أبدلني الله خيرا منها، ونحن نقول استبدلك الله خيرا منها. فبدأنا نشعر بأن النبي في واد ونحن في واد آخر. طبعا هذه الأسئلة من الطبيعي في مذهب مبني على الضلال أن لا يكون هنالك جواب، لأنه لو وجد الجواب العلمي لانتقض الضلال فلن يكون هنالك ضلال، فما وجدنا جواب. نحن نقول أن عائشة أعلم بالقرآن من خديجة، وطبعا هذا الكلام معناها أنها أفضل. كيف تكون أعلم بكتاب الله؟ خدمت الدين، نقلت أحاديث النبي، أخذ الناس عنها العلم والذكر، وكل هذا ليس عند خديجة. إذن فنحن أمام خيارين، إما والعياذ بالله أن نكذب النبي أو أن نكذب ابن تيمية. تيمية يقول شيئا كاملا مخالف لرواية هو يعتقد بها، ومن هنا بدأنا نشعر بأن مقارنات ابن تيمية بين عائشة وبين السيدة خديجة لم تكن مبنية على أسس علمية وعلى أسس. في البداية أن المعاهد العلمية، وأنا أسميها بالمعاهد الوهابية طبعا في السعودية وفي اليمن كان يطلق عليها المعاهد العلمية، ولكن هي في الحقيقة المعاهد الوهابية، غرست في نفوسنا محبة عائشة. ولكن المشكلة هي قضية الاستبدال. تعرفون أن النبي يقول استبدلني الله خيرا منها،
وابن تيمية يقول استبدله الله خير من خديجة. رسول يقول ما أبدلني خير من خديجة، وابن تيمية يقول أبدله الله خيرا من خديجة. هنا يتأمل الإنسان فيبحث عن قضية الاستبدال، فانتقلنا ونحن نبحث عن الحقيقة إلى هل بالذات أن هنالك استبدال، وإذا كان الاستبدال الموجود عند ابن تيمية كان له أثر للأسف في العالم الإسلامي، فالآن لو نزلت إلى أكثر المجتمعات الإسلامية للأسف الشديد في غير مناطق الشيعة ستجد لعائشة ما لا يوجد واحد في الألف ما لخديجة للأسف الشديد. ففي الحقيقة حينما جئنا نبحث عن الاستبدال وجدنا الله سبحانه وتعالى تتحدث عن الاستبدال كسنة من سنن الله، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، هذه سنة من سنن الله، فسنة الاستبدال يستبدل الله شعب بشعب، رجل برجل، امرأة بامرأة، عالم بعالم، مهندس بمهندس، حينما أنت لا تؤدي واجبات الله سوف تستبدل حسب قانون الاستبدال. ولكن المشكلة أحيانا كلام ابن تيمية عن الاستبدال الحكومي الرسمي للسماوي، هذا ما اكتشفناه، وكلام النبي عن الاستبدال الإلهي، استبدل الله، الله استبدل بدلا، لم يستبدل الله بدلا عن خديجة خيرا منها، بينما ابن تيمية في الحقيقة يتحدث عن القانون الرسمي الحكومي. نعم ابن تيمية صادق لو قلنا بأن الدولة الأموية تمت بمؤامرة كما يحدث في العصر الحديث، كم من ذمم وأعراض تهان لأجل دولة قائمة، وكم من أعراض وأشخاص يداسون كرامة وتعزيزا لطاغية قائم حاكم، وكم يستطيع الحكام في كل عصر أن يستبدلون العالم المجاهد العظيم بعالم من علماء السلاطين، فهذه سنة موجودة ولكنها ليست من سنن الله، من سنن الحكام. هذا ما حدث للسيدة خديجة. من الطبيعي هنالك قانون عند الطغاة ليس سنة إلهية، قانون الاستبدال، يضعون شخصية ويلمعوها من أجل القضاء على شخصية حقيقية، كما صنع أبو جعفر المنصور حينما دعا مالك بن أنس. كنا أنا أتذكر وأنا صغير كنت أحب مالك حبا شديدا، كان شيخي العالم السلفي الوهابي محمد بن إسماعيل عمراني يقول كان ينادى في المدينة لا يفتى ومالك في المدينة، أنا لأني لم أكن على معرفة بهذه قوانين الاستبدال الاستخباراتي لا الاستبدال الإلهي، كنت أتصور أن أهل المدينة وعلماء المدينة كانوا ينادون، ولكن بعد أن بدأت أبحث الاستخبارات العباسية التي قتلت أهل البيت كانت تريد استبدال مالك بدلا عن الإمام جعفر الصادق، فكان النداء استخباراتي، نداء حكومي من قناة من القناة العباسية المنحرفة. وهكذا تم النداء في العالم الإسلامي: أيها الناس، لا نريد خديجة، استبدلوها بعائشة. وانتشر اسم عائشة، وخفي على الناس الأكثرية مقامات السيدة خديجة وعظمة السيدة خديجة، حتى أصبحنا نقول والعياذ بالله أن عائشة عالمة وخديجة جاهلة. هذه سياسة الحكام. خديجة بدأنا نسأل بروايات في كتاب البخاري، في كتب الستة، عند الألباني، عند قادة الوهابية، الألباني إمام الوهابية، بأن النبي يتكلم عن خلصت من النساء أربع، ويقول خديجة وفاطمة وآسيا ومريم، لا يوجد اسم عائشة. كنا نسأل أين عائشة، فيقول أن عائشة ليست من النساء التي اللائي خلصن. وقلنا إذا كان النبي قارن خديجة بمريم وفاطمة وآسيا، فكيف نحن نقول أنها امرأة جاهلة؟ هل الله والعياذ بالله، هذا طعن في الذات الإلهية، يختار الجاهلة ويؤخر العالمة؟ هذا طعن في الاصطفاء الإلهي. الله اصطفى خديجة بروايات الوهابية وهي جاهلة، وترك عائشة وهي عالمة خدمت الدين أكثر منها. إذن ما الفرق بين الله وبين الحكام الظلمة والعياذ بالله إذا كان الأمر هكذا؟ يعني معناها سيكون الاستبدال الإلهي مثل استبدال الدولة العباسية مالك بالإمام جعفر الصادق عليه السلام. لا ندري هؤلاء الذين أسسوا قوانين الظلام هل يتصورون ماذا يصنعون؟ شاء الله أن يعجز هؤلاء أن يدخلوا اسم عائشة، وهذه عناية إلهية، وإلا كان من السهولة لدولة أساءت إلى بنت خديجة السيدة فاطمة، وأساءت إلى أحفاد السيدة خديجة فقتلتهم، وملأت الدنيا قتلا بأبناء السيدة خديجة، كان من السهولة أن يقولوا أن النبي قال إن الله اصطفى خديجة وعائشة وآسيا ومريم. ولكن الله الذي بعث آلاف الأنبياء لم يسمح لهم أن يصلوا إلى هذا الحد. هنالك خطوط حمراء عند من بعث الأنبياء وأسس الرسالات، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستنقذ دينه وأن ينجي دينه، لأنه لولا هذه الإضاءات لما عرف الناس الحقيقة. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى منعهم بأن يدخلوا اسم عائشة في الروايات الاصطفائية التي تجعل السيدة خديجة في مساق، إذا أردنا أن نقارن بين خديجة وبين غيرها، فلنقارن بينها وبين السيدة مريم وبين السيدة فاطمة، لأن النبي أدخلهن في سياق وذكر أن الله اصطفى آسيا واصطفى خديجة وفاطمة ومريم. ممكن أن الإنسان يستطيع حسب المقياس النبوي أن يبحث ويقارن بين السيدة مريم وبين السيدة خديجة، لأن النبي أعطى لنا مجوز حينما أدخلهن في مجموعة واحدة. صلى الله عليه وسلم. فدخلنا في مجموعة واحدة، فقد أجاز النبي لنا أن نقارن. أما أن يقارن ابن تيمية بين امرأة في مساق السيدة مريم، ذكرها النبي عند ذكر السيدة مريم والسيدة فاطمة، فهو كمن يريد أن يقيس بين رجل في هذا العصر وبين عيسى عليه السلام، بين الذين اصطفاهم الله سواء كانوا من الأنبياء أو من الأوصياء أو من النساء التي في مقام سيدة مريم وخديجة. فدائرة الاصطفاء الإلهي تشملهن كما تشمل الأنبياء، وإن كنا لسنا من الأنبياء. إذن كانت نقطة البداية هي الروايات الوهابية في خديجة. لا يوجد رواية واحدة صحيحة على أسس المباني الوهابية تستطيع أن تقنع الوهابي المحقق بكلام ابن تيمية. الأمر المهم الذي لفت نظري، حب أنك متزوج زوجتين وجئت إلى إحدى الزوجات موجودة وقلت إن الله جعل ذريتي فيك وأحرم هذه، إن أشد البلاء على أي امرأة في العالم أن تتهم بعدم الإنجاب. وهكذا صنع النبي، قال لعائشة إن الله جعل ذريتي في خديجة. هذه الرواية هزت المشاعر وحركت القلوب الميتة. ما معنى أن النبي يقول هذه الكلمة القاسية في عائشة؟ أليس هذه عنوان للكراهية النبوية لعائشة؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يخاطب زوجته بهذه اللغة إلا وقد امتلأ غيظا منها. هل تسمح لنفسك وأنت متزوج امرأتين ورزقك الله ولدا من إحداهن أن تقول للثانية إن الله حرمك من أبنائي وجعل أبنائي في ضرتك؟ كم ستسهر وكم ستتألم. ولا يمكن أن تقول هذا الكلام إلا وأنت تكره الزوجة الأخرى. أنا فهمت أن النبي هنا أعلن بطريقة غير مباشرة إني أكرهك يا عائشة، وإلا لما قال هكذا. هذا نبي معصوم، هذا سيد الأنبياء، أفضل الأنبياء، إمام الأنبياء. حينما يقول في امرأة هكذا فإن الغضب يشع من كل جوانب هذه الكلمة. ولا يمكن أن يغضب النبي على عائشة إلا وقد أمره الله أن يغضب عليها، ولا سيما المرأة آلة للإنجاب. إذا كان في الرجل آلة واحدة فكل ما في المرأة من أجهزة إنما هي أكثر من 90 لخلق الطفل، حتى الهيكل العظمي، التركيب في بعض أجزاء الهيكل العظمي بما يناسب مكان الطفل، كل شيء في المرأة مصنوع للإنجاب. النبي يقول يا عائشة أحرمك الله من أن تكوني أما لأبنائي، وجعل هذه الكرامة لخديجة التي تكرهينها. إذن بدأنا نشعر بأننا نعيش وهم. ولكن المشكلة تعرفون هنالك قانون من قوانين الحكام الظلمة الذين استبدلوا السيدة العظيمة خديجة سلام الله عليها بعائشة، واستبدلوا الإمام العظيم الإمام الصادق بمالك وبغيره، واستبدلوا الإمام علي بأبي بكر وعمر، واستبدلوا الإمام الحسين بعبد الله بن عمر، واستبدلوا الإمام زين العابدين بالزهري. استفادوا من مشكلة في العالم البشري وفي طبيعة البشر. أنتم تعرفون هذه الطبيعة، فمن منا لا يجد هذه الحالة في المجتمع، وهو أن الإنسان في الغالب إلا من رحم الله يميل إلى الفطولة الوهمية ولا يميل إلى الفطولة الحقيقية. ومن أجل هذا وصف الله الإنسان في القرآن بأنه ظلوم وجهول. تعرفون أن ظلوم صيغة المبالغة للظالم، وجهول يعني طبعا هذه الصفة في الأكثرية لأن الله ذم الأكثرية، فأكثر الناس يميل إلى البطولة الوهمية. استفادت الدولة الأموية من هذا الشيء. على سبيل المثال نحن في عالم السينما الآن، قام ممثل مثلا إيراني بتمثيل شخصية المختار أو شخصية مالك الأشتر صلوات الله عليه. مالك الأشتر وما أدراك، ذلك الرجل الذي قال فيه الإمام علي: كان لي مالك كما كنت أنا لرسول الله. مالك وما أدراك ما مالك. الآن لو جاء هذا الممثل الإيراني، وهب أن مالك الأشتر خرج في هذا العصر، وخرج الاثنان يمشيان في شارع، الناس مع من سيذهبون؟ هل مع مالك الأشتر الحقيقي الواقعي أم مع الذي مثل دوره؟ أكيد الأكثرية سيذهبون مع الممثل. طبيعة البشر يميلون مع الأبطال الوهمية. سيقول لهم هذا الممثل هذا مالك موجود. لا، الأضواء، كاميرات، الناس، النساء، الأطفال، يقولون هذا الذي مثل دور مالك الأشتر. مالك الأشتر سيقول أنا الآن أنا موجود الآن بينكم، أنا حي أردف، أنا رجعت الآن، رجعت في زمن الرجعة. يقول يعني لن يهتموا فيه إلا الأقلية، لأن أكثر الناس يميلون إلى الوهم. ولهذا نجد أكثر الناس في العالم يعبدون غير الله، في الصين، في الهند. الله خالق الكون، خلقهم وأوجدهم ورزقهم، ومع هذا عبدوا غيره وتركوه. أكثر البشر الآن يعبدون غير الله. لهذا ليس من العجيب أن تستفيد الدولة الأموية من هذه الطبيعة للأسف الظالمة الجهولة عند أكثر البشر، من أجل أن تغرس في نفوسنا عبر المعاهد الوهابية. في مؤتمر لندن حينما طلب المسلمين أن يقدموا مرأة نموذجية في الإسلام، كان المسيحيون قدموا مريم، أما الذين حضروا في المؤتمر فقدموا عائشة، لا خديجة ولا فاطمة ولا أحد، ولا أم سلمة، لأن أم سلمة تعتبر خط آخر. شاء الله أن نكتشف أمور كثيرة. وكم وضع الله من حقائق في كتب السلفية والوهابية تشير إلى عظمة هذه المرأة. عائشة بدأت تطلع الحقيقة، قالت كنا حزبان، حزب عائشة وحزب أم سلمة. أم سلمة ورثت خط خديجة، وعائشة من حزبها ومن أتباعها حفصة. فكنا نتساءل هل نساء رسول الله انقسمنا إلى قسمين، قسم أم سلمة، وماذا يعني أم سلمة؟ طبعا بالنسبة للشيعي ربما تكون هذه الأمور واضحة، أما بالنسبة لنا فهي طلاطم، ولكن هي إشارات سماوية لمن ألقى السمع، لمن يعي، لمن يتفكر، لمن يتعقل، لمن يفقه، لمن فتح له الله أبواب الهداية. لابد أن يبحث. ما معنى أن عائشة تقول أننا كنا حزب؟ يعني معنى ذلك أن قسم من نساء رسول الله كان في حزب قريش، وقسم من نساء رسول الله كان في حزب النبي. فطبعا كثير، الحمد لله الذي جعل عائشة تكثر من الكلام، لأن كثرة كلامها كشف الكثير من الحقائق، فأصبحت عائشة من الوسائل الإلهية للهداية إلى مذهب أهل البيت. يتكلم ربما بطريقة عفوية، ولكن لا تعرف أنها تسرب مشروع ومخطط قرشي، وطبيعي لأنها من داخل المؤسسة ومن داخل المؤامرة ومن داخل المخطط لإبعاد أهل البيت. فإذا فهذه البطولة الوهمية بدأنا نعرف أنها بطولة غير واقعية، ولكن للأسف الكثير ما زالوا يتصورون هذا التصور. ولكن لو قسنا الوعي الموجود في هذا العصر بما مضى لهان الأمر علينا. وأعتقد أن الدولة الأموية استفادت من قانون الدول. تعرفون أن أعظم قانون الآن في القانون الدولي يسمى قانون الدعوة المنتظرة، أو الدعوة المترقبة، أو الدعوة المتوقعة. هذا القانون يقول إن أي مملكة وأي دولة وأي إمبراطورية وأي قدرة في العالم لا بد أن تستبعد خصومها وأن تقرب أصدقائها. هذا موجود في كل مكان في العالم، في عصر فرعون وفي هذا العصر. فمن الطبيعي أن هذا القانون يقول أن كل دولة من المنتظر، سمي الدعوة المنتظرة لأنه من المنتظر ومن المتوقع ومن المترقب لأي دولة. فلذلك شيء طبيعي جدا أنه لو أن الدولة الأموية قدمت السيدة خديجة لضاعت الدولة الأموية. تقديم السيدة خديجة معناها تقديم الإمام علي، معناها تقديم السيدة فاطمة. والدولة الأموية حاربت الإمام علي، وحاربت الإمام الحسين، وقتلت الإمام الحسين، وقتلت الإمام الحسن. فهم يعرفون أن خديجة وهؤلاء عبارة عن عائلة واحدة وأسرة واحدة. فتقديم السيدة خديجة معناه ضياع الدولة الأموية. إمبراطورية تريد أن تبقى، تريد. ولكن المشكلة، تذكر في مناظرتي مع الشيخ عثمان الخميس قلت له كلمة تعلمتها من عباس محمود العقاب، ليست من عندي، كتب العالم الدمشقي محمد كرد علي، وهو مؤرخ كبير معاصر للشيخ للأستاذ عباس محمود العقاد. فكتب كتابا يشيد بعظمة معاوية، فكتب إليه العقاد رسالة: أخي محمد كرد علي، أعرف أن الناس يتزلفون إلى الحكام الأحياء، أما وقد مات معاوية فما الذي ستجني عليه من مال؟ هل شاء القدر أن تكون منافقا حتى للحكام الأموات؟ ففعلا أنا خاطبت الشيخ عثمان خميس فقلت له يا شيخ عثمان انطلاقا من كلام العقاد، إذا كانت هنالك أسباب سياسية وهذه قوانين كل الحكام جعلت الدولة الأموية كأي دولة في العالم، لا يمكن لأي دولة في عالم البشرية منذ آلاف السنين أن تقدم امرأة قتلت جميع أبنائها وارتكبت المذابح في أبنائها، هذه سنة في عند الحكام في كل زمان. لكن نحن الآن نعيش في عصر لا يوجد دولة أموية ولا دولة عباسية ولا عثمانية، السيف الأموي ارتفع عنا. لماذا ما زلنا نصر إصرار عجيب على تأخير أهل البيت وتأخير السيدة خديجة، تأخير الإمام علي، تأخير الإمام الحسين، مع أن السيف قد رفع؟ ولكن المشكلة أن من هو في الضلال لا يمكن أن يفيد معه إلا آلات الضلال. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.